أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة في 25 التي أفتى فيها الماتن بجواز السفر في شهر رمضان، أي السفر المفطر يعني قبل الزواج، أو السفر بعد الزوال إذا كان يقصد الاستمرار لأكثر من يوم، باعتبار أنه يكون هذا السفر سببا في إفطاره في الأيام اللاحقة. عموما تقدم توجيه الاستدلال بالآية المباركة، وقد تحفظنا على هذا الاستدلال، وقد تقدم البحث مفصلا، وما ذكرناه محتملا من الآية يبطل الظهور المزعوم بناء على الاستدلال، تؤيده بعض الروايات الآتية في بعض جوانبه كما سوف يتضح إن شاء الله. اليوم يقع البحث في الروايات، والمتحصل من الروايات هو اختلافها من حيث الدلالة والمفاد. ففي حين نجد روايتين واضحتين في جواز السفر، أي فيما أفتى به الماتن، نجد بإزائهما روايات أخرى ظاهرة في عدم الجواز، إما مطلقا أو لغير ضرورة. فالكلام مبدئيا يقع في طائفتين، وربما تمتد الطوائف أكثر. أما الطائفة الأولى فهي تتمثل فيما أخرجه الشيخ الحر في الوسائل، أعلى الله مقامه الشريف، في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، سند الشيخ الصدوق إلى الحلبي صحيح. محمد بن علي كان أم عبيد الله بن علي؟ ونفس الرواية يرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، أيضا واضحة الصحة. يصل بعض بيحب يسميها حسنة أو مصححة باعتبار إبراهيم بن هاشم، لكن عموما واضحة الصحة والاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ما عنده نية خروج إلى مكان، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر. طبعا يقيم هنا مو الإقامة الإصطلاحية، قد يكون المرابط في وطنه، يعني الإقامة بالمعنى الأعم مقابل المسافر، وقد يكون هذا لا فرق عموما مو مهم. ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت. فسألته غير مرة، يعني كررت عليه أقله 3 مرات، لأنه لو سأله مرة ثانية كان قال سألته ثانية، لما قال غير مرة يعني كررت السؤال عدة مرات. فقال: يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. قوله عليه السلام يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة، يعني إقامته أفضل من سفره الذي يقتضي الإفطار. إلا أن تكون له حاجة، ضرورة، ما حددت الحاجة أيضا بالحاجة القصوى. الحاجة في مقابل من يسافر لا لحاجة، لحب السفر مثلا. ثم ذكر من بين الحوائج حاجة خصت بالذكر، وهي التخوف على ماله، كما لو خاف على ماله. كيف يعني خاف على ماله؟ مثلا أرسل ماله في التجارة فخاف أن يرسله مع أناس ربما خانوا به مثلا، أو له مال في محل آخر يقتضي السفر إليه فخاف حينئذ أنه إن لم يذهب لربما ذهب ماله. عموما واضحة الرواية وصريحة من جهة في عموم الموضوع، بدا له بحاجة وبدون حاجة، بل هي أظهر فيما لا حاجة فيه، وإن كانت تشمل على ما هو التحقيق. وإلا لو كان المقصود السؤال عن بدا له لحاجة عادة يقيد. عموما لا إشكال ولا ريب في أن الرواية مطلقة من هذه الجهة من حيث الموضوع، فقول الإمام يقيم أفضال وإن تلكأ صلوات الله عليه في الجواب، لا يريد أن يجيب على هذا الأمر، لا يحب أن يجيب على هذا الأمر، لا يحب أن يشجع أحدا على السفر وترك الصوم وفقدان هذا الفضل العظيم، قال يقيم أفضل. طيب شو يعني يقيم أفضل؟ يعني يبقى ليصوم. طيب ما معنى أفضل؟ يعني ينال الفضل أو الأفضل ببقائه مقيما، أي ينال الصوم وثوابه بحسب مورد السؤال والجواب. هل يعني هذا، أرجو الالتفات، في حد نفسه أن السفر يصبح مكروها؟ لا تلازم بين كون البقاء مع الصوم أفضل وبين كون السفر مكروه، أبدا ما في تلازم بينهما بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس من هذه الرواية لا نستطيع أن نستفيد كراهة السفر حتى لو كان لا لحاجة. ثم استثنى من الأفضل أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، حاجة يعني تستدعي، ولو حاجة عرفية تستدعي، أو يتخوف على ماله. الرواية الأولى واضحة من حيث الموضوع ومن حيث المحمول، وهي صريحة في جواز السفر اختيارا. الرواية الثانية من الباب، أو الرواية الثانية من هذه الطائفة، هي الرواية الثانية من الباب. قال وبإسناده، أي الشيخ محمد بن علي بن الحسين الفقيه الصدوق في الفقيه، عن العلاء أي ابن غزين، وسنده إليه صحيح بلا إشكال، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، صار أسبوع خمسة أيام مو مهم، فقال لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. قال يعرض له السفر، عادة لما يعبر يعرض له السفر يعني عرض له ما يستدعي سفره، مش عنا له أن يسافر. يعرض له السفر يعني عرض أمر يستدعي السفر، نعم عرض ما يستدعي السفر أعم من كونه من الضرورات أو غير الضرورات، قد تكون حاجة عرفية، والله مات بعض أصدقائه أو والد بعض أصدقائه فأراد أن يسافر للتعزية، يصدق أنه يعرض له، لم يقيد بالضرورة، وهذا التعبير واضح، إطلاق يعرض له وعدم استفصال الإمام في الجواب، لا إشكال ولا ريب في أنه ظاهر في كل ما يعرض الإنسان. وعلى هذا الأساس قد يدعى بأنه لا أحد يسافر لمجرد السفر، قد يسافر لحاجة بسيطة عرفية للترفيه مثلا. يصدق أنه يعرض له السفر أم لا؟ يصدق بلا إشكال. وعلى هذا الأساس هالرواية وإن كانت أدون ظهورا من الأولى من حيث السعة في الموضوع، لكنها لا تختلف عنها كثيرا، إذ يعرض للمهم وغير المهم حتى للأمور العادية. يعني أنا جالس هنا ما كنت أتحرك لولا أنه إجا في بالي أنا أزور زيدا في مكان بيني وبينه مسافة. نفس نية الزيارة لزيد صديق مثلا يصدق عليه أنه عرض لي أمر خير إن شاء الله. لا تستبطن كلمة يعرض الحالات الضرورية. وعلى هذا الأساس الكلام هو الكلام، قال لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم، واضح جدا في تجويز السفر وعدم وجوب البقاء لأجل الصوم، واضح جدا. قد يعد من هذه الطائفة أيضا الحديث الخامس، وهو ما ينقله مرسلا الشيخ الصدوق في المقنع، وهو وإن أفتى بما في المقنع لكن فتواه به ليست حجة على غيره بعد أن حذف الأسانيد، وقد يكون معتمدا فيه على ما لا نعتمد عليه لو عرض علينا وعرض لنا، فإنه قد تحققنا من فقيهه الذي هو أهم كتبه والذي أخذ على نفسه أن لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، فوجدنا في أسانده ما هو ضعيف لا يمكننا العمل به. فما دام التصحيح عنده وعند غيره أعم من الصحيح والمعتبر عندنا، فدائما لا محالة يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لخبر الثقة الذي هو حجة عندنا أو الموثوق، ووثوقه ليس حجة علينا. عموما هذا كلام عام. إصلا بعضهم قال من فرق بين المرسل الجزمي وغير الجزمي في الفقيه، وإذا وجد نظير له في المقنع، وإلى ما هنالك لم يثبت شيء من هذه المباني. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، سئل هذا مرسل غير جزمي مثلا، سئل ما قالش قال أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، واضح أنه غير الروايتين السابقتين، فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر، ما قال له لي شيع، قال خلي شيع مو مشكلة فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه، يعني جعل تشيع المؤمن أفضل، ها أو أخيه. جيد، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه، يعني حتى أفضلية بقاء لا يستفاد من هذه الرواية، وإن كان لا يستفاد منها نفي الأفضلية مطلقا لأن موردها أشبه بقضاء الحاجات للمؤمن، والتشييع في ذلك الوقت كان لأجل الحفاظ على الإنسان، وإلا هي مش منطقية والله عندي صديق أشيعه وأسافر معه أنا وحدي، لا، المقصود من التشييع مواكبته كي لا يخشى عليه في الصحراء وهو ذاهب إذا كان منفردا وحيدا فريدا. عموما أيا يكن واضح جدا أن الأفضلية للصوم أيضا غير موجودة بمقتضى هذه الرواية، لكن لا يمكننا الاعتماد عليها كما لا يخفى لضعف سندها، فهي مؤيدة للروايتين السالفتين. في مقابل هذه الطائفة توجد طائفة أخرى.
قلنا سئل ما تحتمل أن تكون مراسل الجزمية أيضا؟ سئل الإمام.
الجزم هو قال الصادق.
فندق شكله عم يجزم بتوجيه السؤال للإمام الصادق.
طبعا يجزم بتوجيه السؤال إسه بمعنى من المعاني، بعيد الأمر لم يصرح بالمسؤول، يعني بني المجهول وإلا يجزم بأنه سئل الصادق عليه السلام. بس هذا أساسا ما بيقدم ولا بيأخر عموما في محل الكلام، لأن المبنى أساسا ما له دليل يعني بذاك المعنى. إذا من جهة الجازم فهو يفتي في الكل، فهو جازم في الكل عموما. استليش في بعضها قال روية وفي بعضها قال قال الصادق، معك قد يكون تفنن، قد يكون جزم وزيادة جزم، الله أعلم. وإلا هو في المقنع قال بصحة الجميع، وفي الفقيه قال بالإفتاء بالجميع. فإني لا أدع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله. الطائفة المقابلة هي الطائفة الظاهرة في الحرمة، وهي تتمثل في روايات من نفس الباب، الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم. أول رواية هي الحديث الثالث من الباب، الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة أي البطائني. جيد. سند الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة أول شيء قبل ما أحكي بسند الشيخ الصدوق، علي بن أبي حمزة في المقام واضح أنه هو البطائني الذي هو أحد عمد الواقفة الذين أسسوا مذهب الوقف، ويظهر أنه هو الأساس فيهم أيضا، يعني عثمان بن عيسى ويعقوب السراج وغيره، يظهر من المنقولات أن الأساس في الأمر هو علي بن أبي حمزة البطائني، الذي كان من الرواة والمشاهير والمكثرين في الروايات والعلماء، ووقف على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وأنكر شهادته ووفاته، فأنكر إمامة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هناك خلاف في وثاقة الرجل من عدم وثاقته، فإن ابن فضال يشهد بوثاقته، وفي المقابل ثبت لدينا بالدليل القاطع والروايات وفيها المعتبر والصحيح أن الرجلا صدر منه الكذب فيما هو أعظم من الكذب في الروايات، من جهة إنكار استشهاد الكاظم عليه السلام، بل صدر منه من غير جهة الكذب ما هو عظيم من قصة الاستئثار بالمال ومنع إعطائه للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان وكيلا مدة سجن ومن قبل ذلك أيضا الإمام الكاظم، فاجتمع لديه مال كثير، فهو وجماعته أنكروا، ووقفت الطائفة وأئمتنا موقفا صلبا من هؤلاء، حتى اشتهر التعبير عنهم بالممطورة، إشارة إلى الكلاب الممطورة كناية عن عدم الاقتراب منهم، لأنه إذا مطر الكلب أجلكم الله نفض نفسه فيتطاير منه رذاذ عليك فينجسك، كناية عن عدم الاقتراب منهم والأخذ عنهم، لأنهم كثير منهم جملة منهم علماء، ومذهب الوقف مو مثل مذهب الوقف فطحية، مذهب الوقف له تأثير كبير، لأن الانحراف انحراف علمائي، فصنفوا كتبا وبقوا مستمرين حدود 100 سنة تقريبا، إذا مو أكثر تقريبا 100 سنة بقوا مستمرين موجودين هذول الوقف، حتى أن بعض من روى عنه الكليني مثل حميد بن زياد النينوائي يوصف بأنه وقفي، وإن كان الوقف أطلق بمعنى أعم أيضا من الذين وقفوا على الإمام الكاظم، كل من وقف على إمام دون 12 أيضا قد يعبر عنه بندرة بالوقف. المهم هنا أقول بعد انحرافه لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكننا البناء على روايته، من يكذب في الأعظم يكذب في الأقل، وإن كان إثبات صدق اللهجة بالخصوص في مقابل الخيانة المالية وغيرها، وإن كان ممكنا ثبوتا لكنه عسير إثباتا، فكيف نثق به على أنه قد ثبت كذبه حتى في اللهجة عندما أنكر وفاة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أو استشهاده، وعندما أنكر إمامة الرضا عليه السلام لما نعتقده من أنه كان يعلم علم اليقين بإمامته. من هنا انقسم المحققون، منهم من قال كل هذا لا يضر بوثاقته فهو ثقة، ومنهم من أخذ بهذه الشواهد وقال بضعفه مطلقا، ومن هؤلاء الفريق سيد الخوي، حيث إنه جزم في المعجم بعدم إمكان الاعتماد على رواياته، وجماعة آخرون موجودون. نحن في مقام التحقيق حول هذه الشخصية انتهينا إلى نتيجة، والنتيجة التي انتهينا إليها هي التفصيل في العمل برواياته، بينما يكون مأخوذا عنه قبل انحرافه وبينما أخذ بعد انحرافه، إذ قبل انحرافه كان ثابت الوثاقة، وإذا شككنا في الأخذ قبل أو بعد نستصحب عنه الأخذ إلى ما بعد ذلك فلا يمكننا الاعتماد. والميزان في ذلك أنه حيث يكون الراوي من العدول الإماميين، وكلما جل كلما كان هذا أوضح، أرجو الانتباه، فحينئذ نستظهر أن الرواية قد أخذت عنه قبل انحرافه، أو لا أقل تكون مأخوذة من كتبه التي أخذت منه قبل انحرافه، يعني عموما مأخوذة عنه قبل انحرافه لأنه كان مصنفا لكتب وكانت كتبه منتشرة ذائعة الصيد في الطائفة. جيد، هذا القانون العام لابد أن نطبقه على هذه الرواية. إذا شئنا لنطبق هذا القانون العام على هذه الرواية نجد أن الشيخ الصدوق يروي عن علي بن أبي حمزة بإسناد معتبر فيه ماجي الوي شيخه الجليل الشهير، محمد بن يحيى العطار شيخ الكلين الجليل، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي بن أبي حمزة. الراوي هنا هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هو الراوي عن علي بن أبي حمزة. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد يقال إنه من أجلاء الطائفة، فنفس الروايات عن علي بن أبي حمزة تفيد أنه أخذ عنه قبل انحرافه. جيد، هذا الكلام لا يتم وإن كان أحمد بن محمد بن أبي نصر غاية في الجلالة، لأن المراجع لأحوال أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يرى أنه كان في بداية أمره واقفيا، ونحن لا ندري متى روى عن علي بن أبي حمزة شيخه، فقد يكون روى عنه في زمن الوقف. جيد، هذا الكلام قد يجاب عليه فيقال إذا شككنا في أنه أخذ عنه قبل تبصره أو بعد تبصره، ها؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر، والله الشك مو هكذا، الشك في أخذه عنه قبل انحرافه، ها؟ جيد،
فيش روح للراوي المباشر عن أحمد؟
إذا رحنا للراوي المباشر عن أحمد هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ما عندنا إلا ما يقال في هذا المجال من أنه لو كان قد روى عنه بعد انحرافه فبعد توبته وصيرته إمام إثنى عشر كيف يستحل الرواية عنه، والحال أنه لا يروي إلا عن ثقة هو، كما شهد حاله وأطبقت الطائفة على شهادة الحال لأنه أحد الثلاثة وأحد أصحاب الإجماع. فكيف روى الرواية لمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب؟ فهذا شاهد على أنه لم يكن حين أخذها منه على انحرافه، لكن هذا المعنى لا يثبت أمام النقد يا أخوان. قد يكون مضمون الرواية موثوق عنده، حالة نادرة هذه، فالقوانين في المقام مش رياضية أو فلسفية، أو قد يكون أخذها من كتابه، قد يكون أخذها منه بعد انحرافه، وهو الأغلب أساسا بحسب الطبقة. قد يقول قائل لو أنه لا يرتضي هذه الرواية كان عليه أن ينبه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بعد أن استبصر وصار إماميا اثني عشريا ابن أبي ناصر، لأن هذه الرواية لا يعتمد عليها. أقول هذا الأمر يتوقف على أن يحصي هو كل من روى له الروايات، هذا من جهة، ولا نستطيع أن ندعي شيئا من هذا القبيل. ومن جهة أخرى أيضا قد يكون مبرره في هذا وثوقه بالرواية كما أسلفنا قبل قليل. من هنا يصعب الاعتماد على هذه الرواية إنصافا، يصعب الاعتماد عليها. وبهذا يظهر التحفظ على تعبير السيد في المستمسك عنها بأنها مصححة أو صحيحة. مصحح يعني بحكم الصحيح. عموما سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به، أي لا تخرج، أنهاك عن الخروج إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الأب والأم، يعني أخ في الله مقصود. جيد. نفس الرواية يرويها أيضا الشيخ الكليني ويرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد، لكن في السند القاسم بن محمد المردد بين القم كاسولة الإصفهاني وبين الجوهري، والقول بوحدة الرجل كما قال صاحب جامع الرواة لم يدل عليه دليل، إن لم يكن الدليل على العكس فلم تثبت وثاقة الراوي عن علي بن أبي حمزة، حتى نقول ما كان له حالة انحراف حالة استقامة مثل ابن أبي ناصر. عموما لازلنا مكاننا، وفيها النقل هذا قال أو أخ تريد وداعه بدل تخاف هلاكه. جيد. قال لا إلا فيما أخبرك به، واضح كلمة لا يعني ظاهرة، لو كنا وهذه الرواية ظاهرة في عدم الجواز إلا في الموارد المستثنات. نعم لو كان الصحيح النسخة أخ تريد وداعه واضح أن توديع شخص لمجرد التوديع لا يرفع الحرمة، يكون قرينة على أنه ليس نهي تحريميا في المقام، لكن لم تثبت هذه النسخة كما لم تثبت تلك، لأن الرواية أساسا لم يثبت سندها. وعلى هذا الأساس هذه الرواية الأولى في الباب في هذه الطائفة. الرواية الثانية من هذه الطائفة هي الرواية الرابعة من الباب، قال وفي الخصال بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة. هذه 400 خصلة في مجلس واحد. إذا مجلس واحد الظاهر مش المراد والله العالم إنه جلسة واحدة لمرة واحدة. مجلس واحد تطلق أيضا على تكرر مجلس في وقت واحد. يقال في مجلس واحد مجلس الأربعاء، مجلس الثلاثاء، مجلس الساعة الكذائية. ها؟ جيد، الله العالم، سموه مهم هذا. إذا ذهبنا إلى طريق الشيخ الصدوق إلى حديث الأربعمائة فهو التالي: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عن علي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. وذكر الحديث أو ذكر الحديث. بالنسبة لهذا السند واضح جدا أنه لا مشكلة من جهة محمد بن عيسى، وإن استثني لكن الاستثناء بما يرويه بإسناد منقطع بزعمهم عن يونس، وليس الاستثناء للشخص كما حقق في محله، لأن بعض تصرع وضعفوا للرجل بعلة استثناء ابن الوليد والصدوق له من رواياتنا ودي الحكمة. لكن هو ثقة على التحقيق. القاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد القاسم بن يحيى الذي يروي عن جده الحسن بن راشد لا يوجد له توثيق خاص في كتب الرواية، ولذلك في العادة المحققون يقولون رواية الأربعمائة ضعيفة بسبب عدم إمكاننا توثيق القاسم بن يحيى حفيد الحسن بن راشد. القاسم بن يحيى اللي هو حفيد الحسن بن راشد، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف وثقه لوقوعه في كامل الزيارات، لأنه يؤمن برهة من زمانه بوثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات سوى من تعرض في الجرح والتعديل يعني. والقاسم بن يحيى هذا ليس له تضعيف، غاية ما هنالك أنه مجهول الحال، وعلى هذا الأساس فهو يوثقه من هذا الطريق. ولكنك خبير أن صاحب المبنى تراجع عنه في أواخر حياته رضوان الله عليه، ونحن من الأساس لم نقل بهذا المبنى، وبناء على ذلك فالقاسم بن يحيى لم يثبت لدينا توثيقه، فالرواية لا يمكن الحكم عليها بالاعتبار. جيد. قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا اللي أشرت له بداية البحث تأييد ما ذهبت إليه في الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مش من كان حاضرا ولم يسافر، من حضره الشهر. ها؟ من كان حاضرا في الشهر فعليه أن يصومه. هذا ما استفاده الإمام لو صحت الرواية يعني. وعجبا مع صحة هذه الرواية؟ كيف ذهب السيد الخوي إلى ما ذهب إليه في الرواية في الآية بالأمس؟ لأنه هو يصحح الرواية، فكان عليه أن يعملها في تفسير الآية بعد صحتها، لأنه يؤمن بحجية خبر الواحد في تفسير القرآن، خصوصا فيما كان له بعد حكم شرعي كما لا يخفى. وقد نصصه على حجية خبر الواحد في مطلق تفسير قرآني، بينما هنا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد لأنه في العمليات كما لا يخفى. عموما الرواية في نظرنا ليست صحيحة، لكن هي دالة على عدم جواز في حد نفسها، ليس للعبد أن يخرج، ظاهرة في عدم الجواز كما لا يخفى. الرواية الثالثة هي الرواية الثامنة من الباب، وهي التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار القلانسي المعروف، واقفي لكنه ثقة، ما مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال وعنه، أي الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب له إليه طرق ما في مشكلة، عن علي بن السندي. علي بن السندي من هو؟ هناك من يقول بأن علي بن السندي هو إسماعيل بن عيسى، ولم يثبت هذا الأمر بشكل يعتمد عليه، إذ الذي صرح بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى هو نصر بن الصباح الذي يروي عنه ويعتمد عليه كثيرا الشيخ أبو عمرو الكشي. لكن الشيخ أبو عمرو الكشي في كتابه أكثر عن الضعفاء، فلا يمكننا توثيق نصر بن الصباح أو غيره بإكثاره عنه، فهو وثقه وصرح بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى. يحتمل صحة ما أفاده ويحتمل عدم صحته، ولكن على كل حال لا حجية فيه ما دام الرجل بنفسه نصر بن الصباح ليس ثقة، فكيف نعتمد على توثيقه؟ وبهذا يتضح أننا لا نستطيع أن نقول بأن علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى، أيضا نفس الكلام هو الكلام. حاول البعض أن يفرق، قال لا نقبل بتوثيقه صحيح، لكن نقبل بمعلومته التاريخية وهي أن فلان هو فلان. من دون حجة كيف أجزم بأن فلان هو فلان؟ أنا يعني في التاريخيات لا تشترط الوثاقة، حتى لو كان يبتني على ما ينقل أثار غير مباشرة شرعية، من أين هذا؟ من هنا هذا الكلام لا يسمع. نعم علي بن السندي بهذا العنوان وجدناه شيخا لصاحب نوادر الحكمة يروي عنه في مواضع، ولم نرى أن ابن الوليد أو الصدوق أدخلوه في المستثنى من روايات ومشايخ صاحب نوادر الحكمة، وعلى هذا الأساس يكون الشخص ثقة معتمدا عليه من هذه الجهة كما لا يخفى. وهذا بحث مبنائي على كل حال. مثلا السيد الخوي عادة يقول اعتماده أو غيره لا يكفي لأصالة العدالة، وإن كان حققنا أن أصالة العدالة التي يدعيها لا عين ولا أثر لها في الكلمات. جي، على هذا الأساس نحن نوفق علي بن السندي. طيب علي بن السندي وصلنا إليه، بقية السند سند معتبر بلا إشكال، فهذا السند صحيح خلافا لسيد الخوي الذي ضعفه لتضعيف علي بن السندي، صحيح يعني معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج والعمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
طبعا إذا التخصيص بها الأربعة جيد، لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصدوه، ظاهر في النهي الحرمة يعني. لكن إطلاق الحج والعمرة يعني عمل مستحب يجوز لك الخروج، يوحي بشيء من التوقف في دلالته على الحرمة كما لا يخفى. وهذا يجعلنا نعود أيضا إلى رواية اللي ما صححناها، علي بن أبي حمزة، خروج إلى مكة. خروج إلى مكة قد يكون الخروج إلى مكة لأجل عمل مستحب، خصوصا أن الإنسان لا يخرج من العراق إلى الحج في شهر رمضان أو من المدينة إلى الحج في شهر رمضان، لا يخرج، واضح، بل لا يخرج حتى من الأماكن البعيدة مثل بلداننا حتى على الدابة يعني، قبل بشهر يخرج مو أكثر. فعندما يقال خروج إلى مكة، خروج إلى كذا، وكذلك الأمر في زرع يحين حصاده، فإن الزرع إذا حان حصاده يقبل التقدم والتأخر بمقدار، مش يحمص في يوم واحد وعليك وإلا أبيد تلف خسرت مالك. يعني الحوائج حتى العرفية العادية عم بتجوز السفر، وهذا يعني الحزازة في السفر، ولا يعني الحرمة والله العالم. فأصل دلالة هذه الروايات خصوصا المعتبر منها على الحرمة أول الكلام لقرائن داخلية فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول لا إشكال ولا ريب في أن الأمر سوف يصبح أوضح إذا ربطنا بين هذه الروايات والطائفة الأولى، إذ الطائفة الأولى صريحة في جواز الخروج وأن البقاء أفضل. فحينئذ يقال في العادة بأن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على الكراهة، أي كراهة الخروج، فيكون الخروج مرجوحا. لكن الذي يلفت نظر في المقام هو إفتاء صاحب المدارك على ما ببالي، الذي أفاد في المقام أن الحضر أفضل، ولم يفتي بكراهة السفر، لأن الكراهة تعني وجود منقص عن المتعارف، والأفضل يدل على علو عن المتعارف هو الفضل. حينئذ وإن كان سيد المستمسك عند تعرضه لكلامه أفاد لأنه لا تنافي بين ما قاله وبين الكراهة، أيضا كراهة الخروج، إذ لا تنافي بين كون البقاء أفضل وبين كون الذهاب فيه منقص عن المتعارف فيكون مكروها لحزازة الكراهة، ثبوتا لا مانع مما أفاده. لكن يظهر والله العالم مما استفدناه إلى هنا من النصوص وما سيزداد وضوحا إن شاء الله، أن هذا المعنى الذي ذكر في المقام قد لا يكون واضحا، إذا بنينا على أن المقصود من النهي هنا النهي الذي فيه الحزازة كما يتصور كراهته لوجود حزازة في الموضوع في نفس السفر أثناء الشهر، قد يكون النهي ناشئا من جهة خسران الفضل في البقاء. فلا نستطيع أن نجزم بالكراهة الاصطلاحية، بل تكون الكراهة أشبه بإرشادية حينئذ للتحقق، وإن كان لا أقول إرشادية اصطلاحية، للتحقق بالفضل الذي هو متحقق فيه كي لا يفقده. وبما أن المطلب شبه منتهي، يعني لم يبقى منه شيء كثير ولو أن الوقت انتهى، لابد أن أتمه بهذا الإتمام، حيث وجد في رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، وهو الرواية وهي الرواية السابعة من الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم، عن هارون بن الحسين بن جميلة. ما عندنا شخص بهالاسم في الأسماء في الرواة، الظاهر تصحيف هذا، هارون بن الحسن بن جميلة، هارون بن الحسن عن أبي جميلة مثلا في تصحيف، ما أعرف. عموما هذا الموجود في نسخ التهذيب، فالشخص مجهول الحال لا نستطيع أن نوثقه، بل مهمل في الرجال. عن سماع عن أبي بصير، يعني لولا هارون بن الحسن بن جميلة لكانت رواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين. فقال له: أقم حتى تفطر. قلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ هذه الرواية ظاهرة في أن، ولذلك أنا أعدها صورة من الطائفة الأولى، يعني الدالة على الجواز. هذه الطائفة دالة على أن الأفضل له أن يقيم في بلده التي هو فيها لينقضي شهر رمضان، وبعد انقضاء الصوم عندما يفطر بعد بيوم أو يومين يعزم ويذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام. هذا هو الأفضل، في مقابل الذي يسافر إلى الزيارة فيفطر ذاهبا وجائيا. فيكون المقصود: أو أقيم حتى أفطر، يعني حتى ينتهي موسم الصيام، يعني حتى ينتهي شهر رمضان، وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين. فقال له: أقم حتى تفطر، خليك مقيم حتى تفطر، بعد ما تفطر يعني بعد ما ينتهي شهر رمضان بتروح. قلت: جعلت فداك، فهو أفضل يعني هذا؟ قال: نعم أفضل. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ أنت إجاك الشهر وأنت حاضر به، فعليك أن تصومه، لا تتسبب بشيء يذهب عنك بالصوم، لكن لا يمنع ظاهر الآية في عدم الجواز من الجواز بعد أن عبر بأنه أفضل. فالراوي كأنه أصل الجواز واضح عنده، يسأل عما هو الأفضل، زيارة الحسين ذات الثواب العظيم أفضل أم أن أبقى وأصوم أفضل؟ هذا هو ظاهر الرواية التي لا أحتمل، الذي لا أحتمل فيه احتمال آخر. لكن الغريب أن بعض المحققين احتمل احتمالا آخر في الرواية، قلبها رأسا على عقب، فقال: فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم يعني عنده، يعني ما بروح بنفس اليوم وبرجع، أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر، يعني أبقى لا مش عنده مش عنده لا 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 عم بيقايس بين أن يزور الحسين عليه السلام في أثناء النهار أو يزوره في أثناء الليل ويرجع قبل الزوال من اليوم اللاحق بحتى يستلزم إفطاره، أو أقيم حتى أفطر يعني أفطر غروب هذا اليوم وأزوره بعدما أفطر وأرجع. طيب بيوم أو يومين شو له معنى؟ واضح أنه لا يستقيم المعنى المذكور، واضح أنه لا يستقيم. المراد أقيم حتى أفطر يعني أبقى مقيما إلى أن تنقضي أيام الصوم وتصير أيام الإفطار، يعني بعد شهر رمضان كما هو واضح. فتكون الرواية على ما هو التحقيق من روايات الطائفة الأولى المجوزة للسفر، غاية الأمر هنا لداعي، ولو كان الداعي داعيا قربيا ليس ضروريا، داعيا ثوابيا لا ضرورة عرفية ولا شرعية ولا إلى ما هنالك. هذا تمام الكلام في أصل البحث، والمتحصل إلى هنا أننا نتوقف في الإفتاء بكراهة السفر. ولكننا نفتي برجحان البقاء وعدم السفر. السبب واحد يتوسع بالكراهة بهالمعنى حتى لما لا يكون فيه حزازة في الموضوع لا بأس، يعني بعبارة أخرى السفر في نفسه ليس فيه حزازة، إنما فيه انعدام الفضل الذي تكتسبه ببقائك مقيما. إذا كان هذا مراد من أفتى بالكراهة لا بأس، لا مفشح حتى بيننا وبينه. وبهذا يظهر دقة ما ذهب إليه صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه. ورأيت أن بعض المعلقين على العروة من الأعلام أيضا علقوا بهذا الطريقة، أنه لم تثبت الكراهة وأن العمل أفضل. بقيت رواية وحدة، هذه الرواية الباقية هي رواية علي بن أصباط، والتي أفتى بمضمونها جماعة. بعدما أفتوا بكراهة السفر أفتوا بأن الكراهة تمتد إلى يوم 23، من يوم 23 فصاعدا لا توجد كراهة، وهي الرواية السادسة من الباب الثالث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن أصباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. شوفوا تكررت نفس المضامين تقريبا. وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، يعني إذا كان أحد سيتلف مال أخيه ليس له أن يخرج، غريبة شوية ها؟ فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. وأفتى بها جماعة كثيرة من أصحابنا، ومعروف الفتوى بهذا. والرواية إذا مضت ليلة 23 يعني من فجر 23 أنت بصير فيك تسافر، ما في مشكلة، ترتفع الكراهة. فهالرواية من روايات المنع، هي في الحقيقة من روايات الطائفة الثانية باستثناء ذيلها المربوط بما بعد ليلة 23، وهي دالة على ارتفاع الكراهة. وأفتى بها جماعة، لكن أنا لا أدري إذا أفتينا بالكراهة بمقتضى الجمع بين الطائفتين الأولتين كيف نرفع الكراهة المفتى بها في نصوص معتبرة أو بعضها لا أقل برواية ضعيفة الإسناد. فإن علي بن أصباط يروي عن رجل، وعند جماعة أيضا سهل بن زياد ضعيف، وإن كنا لا نضعيفه على ما هو التحقيق لدينا. فعلى هذا الأساس هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها في الفتوى المشهورة، ولذا فإنه لا يمكننا الإفتاء بالاختلاف بين ما قبل 23 وما بعد 23. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة القادمة مربوطة بمقدار المد، تكلمنا فيها بشكل عابر، وإن كان التحدث عنها بشكل دقيق يكون في أبواب الوضوء. فهالمسألة نحن لا نعود إلى بحثها، خصوصا أنه بالمقدار المذكور فيها لا يمكن البحث. فبعد ذلك ندخل في الفصل الجديد، وهو موارد وجوب القضاء دون الكفارة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.